بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، يقول أخونا السائل: حكم تقبيل قدم الوالدين. تقدم معنا أيها الأفاضل أن رواية تقبيل الرجل لم تثبت، وإنما ثابت تقبيل اليد، ولكن هذه المسألة يقول العلماء: إذا كان الإنسان جالسا بجنب والديه وهما متمددان على الفراش وهو بالقرب من رجلهما، فقبلهما إكراما وتعظيما وإجلالا لهما، فهذا لا بأس. وأما أن ينحني لهما من قيام فيهوي على قدمهما وهو قائم، فهذا مما لا يجوزه العلماء، لأن فيه انحناء وسجود، وهذا مما لا ينبغي إلا لله عز وجل. ثم أيضا هذا الأمر ليس من الأمر المستحب، إنما هو يفعل أحيانا على الصفة المذكورة بغير انحناء، بغير انحناء، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: نريد توجيه حفظكم الله بخصوص موضوع كثرة الطلاق في هذا الزمان والتساهل في ذلك. هذا في الحقيقة موضوع محاضرة، ولكن مربط الفرس في هذا هو معرفة الحقوق الشرعية والاهتمام بالوصية النبوية، فبقدر التفريط في الحقوق الشرعية التي جاءت بها السنة من كلا الطرفين يحصل الشقاق والفراق. وقد ثبت في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا. ثم ذكر: إن الرجل من أهل الكتاب ليتزوج المرأة وما يعلق يداها الخيط. يقول العلماء: إما لصغر سنها وإما لقلة رفقها وعدم معرفتها بتدبير الأمور، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموت هرما. وهذا حث للمسلمين على المحافظة على الأسر، فإذا فرط الناس بإن الله يوصيكم بالنساء خيرا وقع الشقاق والفراق والطلاق. وهكذا المرأة إذا لم تعرف حق زوجها عليها وعظم نعمة الله به عليها فرطت فيه بسهولة، وهذا في عصرنا داء عضال وشر مستطير، والله المستعان. يقول: التقيت ببعض طلبة العلم وسلمت عليه بالتحية الإماراتية المعروفة التقبيب الأنف، وظهر مني صوت القبلة، فأنكر علي مستدلا بحديث أنس: ألتزمه أو يلتزمه ويقبله؟ قال: لا. هذه التحية من باب العادات، من باب العادات، ولا تدخل في الالتزام. وذكرنا في مواضع يستثنى
فيها من القبلة من التقبيل، وهكذا في المعانقة، خمس صور العلماء نصوا عليها. وكثير من أمور هذه الأعراف تقيدها والعادات تضبطها، وليس فيها مخالفة شرعية إذا لم يكن فيها انحناء وغير ذلك. يقول: هل الميل قليلا للأمام عند المصافحة بغرض إظهار الإقبال في السلام دون انحناء ظاهر ولا بنيته، فهل يدخل هذا في حديث النهي عن انحناء؟ إذا ليس فيه انحناء ليس فيه شيء، والإنسان إذا أقبل على إخوانه يسلم عليهم بحرارة وليس ببرود وبطرف اليد. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب عيادة المريض وتشيع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. قال: باب عيادة المريض. هذا الكتاب عقده الإمام للمرض وما بعده من الموت وما يتعلق بذلك من أحكام، هو باب عظيم والحاجة إلى فهمه وضبطه ماسة. قال: باب عيادة المريض. عيادة المريض زيارته، وسميت بذلك لأنها تعود وتتكرر ما دام المرض مستمرا، فسميت زيارة المريض عيادة لأنها تعود وتتكرر. قال القاضي في الإكمال: ولفظة العيادة تقتضي التكرار والعود والرجوع إليه مرة بعد أخرى لافتقاد حاله، أي لتفقد حاله. وأما حكم عيادة المريض فقد أجمع العلماء على مشروعيتها، واختلف في وجوبها وتأكيد استحبابها، واختلف في وجوبها، والحق أن القول بالوجوب إنما هو على الكفاية، فاختلف في وجوبها على الكفاية وتأكيدها من حيث الاستحباب. قال ابن حجر: وقال الجمهور: هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض. هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض. قال: ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب، يعني على الأعيان. يعني نقل إجماع على أنها ليست واجبة وجوبا عينيا، وقال القاضي في إكمال المعلم: أما عيادة المريض فمندوب إليه إلا في من لا قائم عليه، فعلى المسلمين فرض على الكفاية القيام عليه وتمريضه لئلا يضيع ويموت جوعا وعطشا. وقال القرطبي في المفهم: وأما عيادة المريض فمندوب إليها إلا أن يخاف ضياعه فيكون تفقده وتمريضه واجبا على الكفاية. وقال ابن تيمية: والذي يدل عليه النص وجوب ذلك فيقال هو واجب على الكفاية. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية، فإذا لم يقم بها أحد فإنه يجب على من علم بحال المريض أن يعوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه، ولا يليق بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم مريض ولا يعوده أحد منهم، لأن هذا قطيعة، وأي قطيعة. وهذا القول هو الراجح، أن عيادة المريض أو المرضى فرض كفاية، ومن المعلوم أن غالب المرضى يعودهم أقاربهم وأصحابهم، وتحصل بذلك الكفاية، لكن لو علمنا أن أحدا أجنبيا في البلد مريض وليس معروفا وقد علمت أنه لم يعده أحد فإن الواجب عليك أن تعوده، لأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فالأصل أنها سنة مستحبة مؤكدة وترتقي للوجوب في بعض الحالات، وهذا في الحقيقة شأن الواجبات على الكفاية، والأحاديث فيها الأمر بذلك. وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض. قال ابن حجر: كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة. وقال عيني: وأطلق الوجوب على عيادة المريض لظاهر الحديث، فيحتمل أن يكون من فروض الكفاية، ويحتمل أن يكون ندبا ويتأكد في حق بعض الناس. وقال الداودي: هو فرض يحمله بعض الناس عن بعض. وقوله باب وجوب عيادة المريض، القول بالوجوب لا ينافي القول بأنها فرض كفاية، ففرض الكفاية واجب عند عدم من يقوم به، والأمر بالوجوب لا يمكن حمله إلا على ذلك، لأنه لم يقل أحد بأنها فرض على الأعيان، وقد تقدم نقل النووي للإجماع على ذلك. فالراجح أنها الجمهور سنة مؤكدة، وعند بعض العلماء أنها فرض كفاية، والأدلة على أنها فرض كفاية أقوى. قال: وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه أو عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب قوله رضي الله عنه أرضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وهو دال على مشروعية عيادة المريض، والأمر على التأكيد والاستحباب الشديد أو على الوجوب الكفائي، قولان للعلماء كما تقدم. قال النووي رحمه الله: أما عيادة المريض فسنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: والشاهد منه قوله وعيادة المريض، فهي أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقي، وإذا لم يقم بها أحد وجب على من علم أن يعوده. ثم إن المراد بالمريض الذي يعاد هو الذي انقطع في بيته ولا يخرج، أما المريض مرضا خفيفا لا يعوق عن الخروج ومصاحبة الناس فإنه لا يعاد، ولكن يسأل عن حاله إذا علم به الإنسان. وقال ابن حجر، واستدل بقوله بعموم قوله عود المريض في رواية أخرى على مشروعية العيادة في كل مريض، لكن استثنى بعضهم الأرمد لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو، يعني الأرمد قد يكون المرض به شديدا بحيث يغلق عينيه، وهذا البصير إذا دخل عليه قد يبصر من بيته وعورة بيته ما لا يبصره الأرمد. قال: استثنى بعضهم الأرمد لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو، قال ابن حجر: وهذا الأمر خارجي قد يأتي مثله في بقية الأمراض، يعني الأمراض التي يكون صاحب البيت ضعيفا بحيث لا يشاهد ما يشاهده الصحيح الزائر قال: كالمغمى عليه، وقد عقبه المصنف به، يعني المصنف البخاري عقب هذا الباب بباب عيادة المغمى عليه، والمغمى عليه لا يرى شيئا، فهذا القول أن الأرمد لا يزار ضعيف. قال: وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، أخرجه أبو داود الصحاوي الحاكم، هو عند البخاري في الأدب المفرد وسياقه أتم. أما ما أخرجه البيهقي والطبراني مرفوعا: ثلاثة ليس لهم عيادة، العين والدمل والضرس. فصحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير، يعني من التابعين. قال: ويؤخذ من إطلاقه أيضا عيادة المريض عدم التقيد بزمان يمضي من ابتداء مرضه، يعني متى ما بلغه يذهب يزوره، سواء في الليل في النهار في نصف النهار. قال: وهو قول الجمهور، وجزم الغزالي في الإحياء بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث، واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث. قال: وهذا حديث ضعيف جدا. ثم ذكر شدة ضعفه وأن فيه متروك، وأن أبو حاتم قال هو باطل. قال: وفي إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت، لكن جرت العادة بها في طرفي النهار، أي يزوره الإنسان في الصباح أو في المساء، وترجمه البخاري في الأدب المفرد، أو ترجمة البخاري في الأدب المفرد العيادة في الليل. وهذا في الحقيقة يمشى فيه على عرف الناس، يعني في الأمراض التي يعاد فيها الإنسان وفي أوقات العيادة ينظر إلى عرف الناس أو قوانين المستشفيات، فليس في كل وقت يسمح بالزيارة. عن حرملة قال: عادني ابن وهب من الرمد، وقال يا أبا حفص لا يعاد من الرمد ولكنك من أهلي، ذكره الذهبي في السير. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. في رواية لمسلم: خمس تجب للمسلم على المسلم، خمس تجب للمسلم على المسلم. هذا الحديث فيه تأكيد عيادة المريض وأنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. قال القرطبي: وقول حق المسلم على المسلم أي الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملابسة بعضهم لبعض. والحق لغة هو الثابت، ونقيضه هو الباطل. والحق في الشريعة يقال على الواجب وعلى المندوب المؤكد، كما قال: الوتر حق، لأن كل واحد منهما ثابت في الشرع، فإنه مطلوب مقصود قصدا مؤكدا، غير أن إطلاقه على الواجب أول وأولى. يعني حق الأول والأولى أن يكون مقصود به الواجب، ثم أحيانا يطلق على المستحب المؤكد استحبابه. قال: وقد أطلق في هذا الحديث الحق على القدر المشترك بين الواجب والندب، فإنه جمع فيه بين واجبات ومندوبات. وقال ابن حجر: وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب، خلافا لقول ابن بطال المراد حق الحرمة والصحبة، والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية، وهذا الراجح قلت لكم من قبل، كما رجحه كثير من العلماء أن عيادة المريض واجبة على الكفاية، مما يدل هذا الحديث فظاهره يدل على الوجوب، ولكن لم يقل أحد من العلماء بأنها واجبة على الأعيان. وقال الشوكاني: والمراد بقول حق المسلم أنه لا ينبغي تركه، ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه، ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه، فإن الحق يستعمل في معنى الواجب كذا ذكره ابن الأعرابي، وكذا يستعمل في معنى الثابت ومعنى اللازم ومعنى الصدق وغير ذلك. قال: وعنه قال، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لو وجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. فيه مشروعية عيادة المريض، وفيه دلالة على عظم أجر ذلك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. هذا الحديث ليس فيه إشكال في معناه، لأنه مفسر مبين من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى، والله عز وجل منزه عن المرض والنقص والعيب. قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى، والمراد العبد، تشريفا للعبد وتقريبا له. قال: ومعنى وجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكرامتي. ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحديث: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو أسقيته لوجدت ذلك عندي، أي ثوابه والله أعلم. وقوله: قال يا ربي كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى: مرضت فلم تعدني، لأن الله تعالى يستحيل عليه المرض، لأن المرض صفة نقص، والله تعالى منزه عن كل نقص. لكن المراد بالمرض مرض عبده من عباده الصالحين، فعيادة العبد الصالح عيادة لله، كما أن معاداة العبد الصالح معاداة لله، كما جاء في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي كأنما عاد الله والله أعلن عليه الحرب. قال القرطبي: تنزل في الخطاب، ولطف في العتاب، ومقتضاه التعريف بعظيم فضل ذي الجلال وبمقادير ثواب هذه الأعمال. ويستفاد منه أن الإحسان للعبيد إحسان للسادة، فينبغي لهم أن يعرفوا ذلك وأن يقوموا بحقه. إحسان للعبيد، المريض عبد لله، ولما انكسر قرب الله منه ودنت منه رحمته، فالإحسان إليه إحسان إلى مولاه. وقوله: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنك أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ هنا فرق بين ثواب المرض وبين ثواب الإطعام والسقاية. فقال في المرض: لو عدته لوجدتني عنده. وقال في الطعام والشراب: لوجدت ذلك عندي. وفرق بين لوجدتني عنده وفرق بين لوجدت ذلك عندي. وإن كان الجميع كله بمعنى الثواب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: إن المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا على شخص. وفي هذا دليل على استحباب عيادة المريض، وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده، أي من زاره. لأن قال: لو عدته لوجدتني عنده. وقال ابن القيم: فتأمل قوله في الإطعام والإسقاء لوجدت ذلك عندي، وقوله في العيادة لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدت ذلك عندي، إيذانا بقربه من المريض، وأنه عنده لذله وخضوعه وانكسار قلبه وافتقاره إلى ربه، فأوجب ذلك وجود الله عنده. يقول: هذا وهو فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه وهو عند عبده، فوجود العبد عند ربه ظفره بالوصول إليه. وقال: ففرق بينهما، فإن المريض مكسور القلب ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض. فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. وفي الحديث لطيفة أخرى أيضا: قد تجدون في كتب بعض العلماء يفرقون بين زيارة الصالح وبين زيارة غيره، فيقول: زيارة الصالح مستحبة استحبابا مؤكدا، وزيارة غيره جائزة. ما دليلهم هذا الحديث؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وفي قولي في المريض وجدتني عنده، وفي الجائع لوجدت ذلك عندي، فرقان حسن. فإن المريض الذي تستحب عيادته ويجد الله عنده هو المؤمن بربه الموافق لإلهه الذي هو وليه. مريض عبدي فلان، وقال: فجعل جوع عبده جوعه ومرضه مرضه، لأن العبد موافق لله فيما يحب ويرضاه ويأمر به وينهى عنه. ففيه هذه اللطيفة أن أهل الصلاح والدين زيارتهم تستحب وتتأكد أكثر من غيرهم. لماذا؟ لقربهم من الله. ومن كان موافقا لله وليا له قرب الله منه، فالزائر له يجد من الرحمة والخير ما لا يجده عند غيره. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفيه دليل على استحباب إطعام الجائع، وأن الإنسان إذا أطعم الجائع وجد ذلك عند الله. وفيه دليل على فضيلة إسقاء من طلب منك السقيا، وأنك تجد ذلك عند الله مدخرا. والشاهد من هذا الحديث الجملة الأولى منه، وهي قوله: مرضت فلم تعدني. ففيه دليل على استحباب عيادة المريض، والله الموفق. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. العاني الأسير. هذا الحديث فيه الأمر بعيادة المريض. قال ابن بطال: يحتمل أن تكون عيادة المريض من فروض الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير، وهو ظاهر الكلام، ويحتمل أن يكون معناه الندب والحط على المؤاخاة والألفة، والأرجح حمل الحديث على الظاهر، وأن الأمر فيه كالأمر بإطعام الجائع وفك العاني، وأنها كلها على الكفايات. ففيه ثلاثة أشياء: عود المريض، هذه فرض كفاية والأمر فيها على الوجوب الكفائي، فيجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، فإذا لم يقم أحد بذلك وجب على من علم المريض أن يعوده. والجملة الثانية: أطعم الجائع، فإذا وجدنا إنسانا جائعا وجب علينا جميعا نطعمه، وإطعامه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، فإن لم يقم به أحد تعين على من علم بحاله أن يطعمه. وكذلك كسوة العاري فرض كفاية. والثالثة: فك العاني، يعني الأسير، فك الأسير الذي عند الكفار من الأسر، فإذا اختطف الكفار رجلا مسلما وجب علينا أن نفك أسره، وكذلك لو أسروه في حرب بينهم وبين المسلمين فإنه يجب علينا أن نفك أسره، وفك أسر المسلمين فرض كفاية. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. جناها أي واجتنى من الثمر. هذا الحديث فيه عظم أجر عيادة المريض. إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قال النووي رحمه الله: أي يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناء ثمارها، أي من عاد أخاه سيؤول به هذا الفعل إلى الجنة والاختراف من ثمارها. قال: واتفق العلماء على فضل عيادة المريض. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: يعني أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا المريض. وقد سبق أن الجلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وفي هذا الحديث، يعني سيأتي بيانه إن شاء الله، مدة المكث عند المريض في آداب عيادة المريض. قال: وفي هذا الحديث دليل على فضل عيادة المريض، ومن يحب أن يغترف من ثمار الجنة هذا من أسبابها. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الخريف التمر المخروف أي المجتنى. هذا الحديث قال عنه ابن عبد البر الإمام في الاستذكار: وهذا حديث حسن صحيح ثابت الإسناد شريف المعنى رفيع والحمد لله كثيرا. يقول: وهذا حديث حسن صحيح ثابت الإسناد شريف المعنى رفيع والحمد لله كثيرا. هذا الحديث فيه فضل عيادة المريض، وأن من زار أخاه في الصباح وعاده صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، أي يبقى يدعو له 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه كذلك 70,000 ملك حتى يصبح. وزيادة على ذلك كان له خريف في الجنة. وقد ورد في ذلك أحاديث أخرى في هذا المعنى. فعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده، فقاله علي: عائدا جئت أم شامتا؟ قال: لا، بل عائدا. قال: فقال له علي: إن كنت جئت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وهذا الحديث سلسلة صحيحة، ورواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو سلسلة صحيحة. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم أتى أخا له يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه، فلم يرضى الله له بثواب دون الجنة. رواه أبو يعلى والبزار، وهو في السلسلة الصحيحة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبي وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. هذا الحديث فيه عيادة الكافر الذمي، خاصة من تربطه بالإنسان علاقة من جوار وخدمة ورجاء إسلام. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: باب عيادة المشرك. قال ابن حجر: قال ابن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. انتهى، يقول ابن حجر، انتهى كلامه. قال معقبا: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال الماوردي: عيادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة، أي الأجر فيها، على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. وقال العيني: الظاهر أن هذا يختلف باختلاف المقاصد، فقد تقع لعيادته مصلحة أخرى ولا يخفى ذلك. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه في مرضه الذي مات فيه وعرض عليه الإسلام. وثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول رأس المنافقين. قال ابن الجوزي في مشكل الآثار، في المشكل بين الصحيحين، قال في هذا الحديث: جواز استخدام اليهودي وجواز عيادته وتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبالغته في النصح. وقال ابن حجر، بل قال عيني، فيه جواز عيادة أهل الذمة، لسيما إذا كان الذمي جارا له، لأن فيه إظهار محاسن الإسلام وزيادة التآلف بهم ليرغبوا في الإسلام، وفيه جواز استخدام الكافر، وفيه حسن العهد، وفيه استخدام الصغير، وفيه عرض الإسلام على الصبي، ولولا صحته منه ما عرضه عليه. وقال ابن حجر: حديث أنس كان غلام يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام لم أقف في شيء من الطرق الموصولة على تسميته. وذكر عن بعض المالكية أن ابن بشكوال ذكر عن بعضهم أن اسم هذا الغلام عبد القدوس، قال وهو غريب ما وجدته عند غيره. وقوله فأسلم في رواية النسائي فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقول أنقذه من النار في رواية أبي داود أنقذه بي من النار. قال وفي الحديث جواز استخدام المشرك وعيادته إذا مرض، وفي حسن العهد واستخدام الصغير وعرض الإسلام على الصبي. وفي قولي أنقذه بي من النار دلالة على أنه صح إسلامه، وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب. وفيه أيضا أن الأب قد يؤثر ولده بالخير وهو لا يفعله. والد هذا الصبي يهودي، أسلم لم يسلم، ولكن لما استشار والده فيما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له أطع أبا القاسم، لعلمه أن طريق أبا القاسم هو الذي يدخل الجنة، وأن ما هم عليه كم؟ وأن ما هم عليه باطل. وفيه معرفة اليهود بصدق دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحة رسالته ونبوته. وقد قال الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقد عرفوا ذلك من كتبهم كما قال الله عز وجل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولكن منعهم الحسد كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهذا هو الداء العضال الذي منعهم من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومن الإيمان به، وهو الذي جعل اليهود يكفرون بعيسى. وفيه كلام نفيس إن تيسر في الدرس القادم أذكره لكم من باب الفائدة كيف ردوا دعوته، دعوة عيسى الذي جاء موافقا لدينهم، فكيف بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي خالفهم في كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا الخير ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يعيننا على تمسك